بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا للإخوة المستمعين تسجيلا لسلسلة لقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حيث إن الشيخ وفقه الله يفتح بابه لكل من يريد سؤاله كل يوم خميس من الساعة 11 إلا ربع حتى موعد أذان الظهر، ويقدم الشيخ بين يدي الجلسة تفسيرا لسور جزء عما أو غيره. فبارك الله في الشيخ وجزاه الله خير الجزاء.
وهذا أيها الإخوة هو اللقاء 35 بعد 100 الأولى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 35 بعد 100 من اللقاءات الأسبوعية التي يعبر عنها بلقاء الباب المفتوح، التي تتم كل يوم خميس. وهذا هو الخميس 14 من شهر جمادى الأولى عام 1400. وقبل أن نبتدئ هذا اللقاء، أود أن ننبه إلى أن الأسبوع القادم ليس فيه لقاء لأني عندي شغل. نبتدئ هذا اللقاء بالكلام على ما تيسر، من تفسير سورة قاف الآية. يقول تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. جاءت سكرة الموت، السكرة هنا هي تغطية العقل كالإغماء ونحوه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للموت سكرات. وعلى هذا فيكون قول سكرة الموت مفردا مضافا، فيشمل الواحدة أو أكثر. وقول بالحق أي أن الموت حق، كما جاء في الحديث: الموت حق والجنة حق والنار حق. فهي تأتي بالحق، وتأتي أيضا بحق اليقين، فإن الإنسان عند الموت يشاهد ما توعد به وما وعد به، لأنه إن كان مؤمنا بشر بالجنة، وإن كان كافرا بشر بالنار، أعاذنا الله وإياكم منها. ذلك أي الموت ما كنت منه تحيد. اختلف المفسرون في ما هل هي نافية، فيكون معنى ذلك الذي لا تحيد منه ولا تنفك منه، أو إنها موصولة والمعنى ذلك الذي كنت تحيد منه ولكن لا مفر منه. فعلى الأول ذلك يكون معنى الآية ذلك الذي لا تحيد منه بل لا بد منه، وقد قال الله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وتأمل يا أخي، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ولم يقل فإنه مدرككم. وما ظنك بشيء تفر منه وهو يلاقيك؟ إن فرارك منه يعني دنوك منه في الواقع. لو كنت فاضا من شيء وهو يقابلك، فكلما أسرعت في الجري أسرعت في ملاقاته، ولهذا قال: فإنه ملاقيه. في الآية الثانية أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لأنه ذكر في هذه الآية الثانية أن الإنسان مهما كان في تحصنه فإن الموت سوف يدركه على كل حال. هنا يقول ذلك ما كنت منه تحيد، يعني ذلك الذي لا محيد لك عنه. المعنى الثاني فيما أن تكون إيش؟ موصولة، أي ذلك الذي كنت تحيد منه وتفر منه في حياتك قد وصلك وأدركك. وعلى كل حال ففي الآية التحذير من التهاون بالأعمال الصالحة والتكاسل عن التوبة، وأن الإنسان يجب أن يبادر لأنه لا يدري متى يأتيه الموت. ثم قال ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. النافخ في الصور هو ملك وكله الله تعالى به يسمى إسرافيل. والنفخ في الصور نفختان، الأولى نفخة الصعق فيسبقها فزع ثم صعق، والثانية نفخة البعث وبينهما 40. وقد سئل أبو هريرة راوي الحديث ما المراد بالأربعين، فقال أبيت، أي أني لا أدري ما المراد بالأربعين التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن المراد بقوله هنا نفخ في الصور النفخة الثانية، بدليل قوله ذلك يوم الوعيد. وهذا يعني أنه بهذه النفخة صار يوم القيامة الذي هو يوم الوعيد. فإن قال قائل يوم القيامة يوم وعيد ويوم وعد، وعيد لمن؟ للكفار، وعد للمؤمنين، فلماذا ذكر الله تعالى هنا الوعيد دون الوعد؟ لأن السورة كلها في مبدوءة بتكذيب المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام، فناسب أن يغلب فيها جانب الوعيد. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم إلى آخر، فكان من الحكمة أن يذكر الوعيد دون الوعد. ومع ذلك فقد ذكر الله تعالى أصحاب الجنة فيما بعد لأن القرآن مثاني. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، جاءت يعني يوم القيامة كل نفس، أي كل إنسان كل بشر، ويحتمل أن يكون المعنى كل نفس من بني الإنسان ومن الجن أيضا ممن يلزمون بالشرائع. لأننا إن نظرنا إلى السياق وقوله ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه إلى آخره، قلنا المراد بالنفس هنا نفس الإنسان. وإذا نظرنا إلى أن الشرائع تلزم الجن كما تلزم الإنس، قلنا وأن الجن يحشرون يوم القيامة ويدخل مؤمنهم الجنة وكافرهم النار، قلنا إن هذا عام، فالله أعلم بما أراد. معها سائق يسوق وشهيد يشهد عليها بما عملت، لأن هؤلاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام قد وكلوا بكتابة أعمال بني آدم من خير وشر، وكما سبق أنهم يكتبون كل شيء الخير والشر واللغو، لكن لا يحاسب الإنسان إلا على الخير أو الشر. ثم قال تعالى لقد كنت في غفلة من هذا، كنت الخطاب لمن؟ للإنسان. وفيه ما رحمك الله فيه ما يسمى بالالتفات. الالتفات معناه أن ينتقل الإنسان في أسلوبه من خطاب إلى غيبة، أو من غيبة إلى خطاب، أو من تكلم إلى غيبة، المهم أن تختلف الضمائر. وفائدة ذلك الالتفات أنه يشد ذهن السامع، فبينما الكلام على نسق واحد إذا به يختلف. انظر إلى قوله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، وبعده وبعثنا منهم 12 نقيبا، ولم يقل وبعث، وانظر إلى الفاتحة نقرأها كل يوم في كل ركعة من صلواتنا: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، بعده إياك نعبد، ولم يقل إياه نعبد. وسياق الآيات للغائب، الحمد لله ما هو المخاطب، ما قلت الحمد لك يا رب. فالمهم أن الالتفات أسلوب من أسلوب اللغة العربية، وفائدته شد ذهن السامع لما يلقى إليه من الكلام. لقد كنت في غفلة من هذا. وكما تعلمون أن الجملة هنا مؤكدة بثلاثة مؤكدات: لقد كنت، وهي كثيرة الوقوع في القرآن دائما، لقد كنت، لقد كان، لقد جاء. هذه الجملة يقول العلماء إنها مؤكدة بثلاث مؤكدات: الأول القسم، والثاني اللام، والثالث قد. إذ أن التقدير والله لقد كنت في غفلة من هذا. وهنا نطرح سؤالا: أليس خبر الله تعالى حقا وصدقا سواء أكد أم لم يؤكد؟ بلى لا شك، لكن ما دام القرآن نزل باللسان العربي فإنه لا بد أن يكون التأكيد في موضعه وعدم التوكيد في موضعه، لأن المقصود أن يكون هذا الكلام، هذا القرآن في أعلى مراتب البلاغة. لقد كنت أي أيها الإنسان في غفلة من هذا، أي كنت غافل عن هذا اليوم، ساهي في الدنيا كأنك خلقت له، فكشفنا عنك غطاءك، يعني هذا اليوم كشف الغطاء وبان الخفي واتضح كل شيء، فبصرك اليوم حديد أي قوي، بعد أن كان في الدنيا أعشى أعمى غافل، لكن يوم القيامة يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة يتبين كل شيء. نسأل الله تعالى أن يحسن لنا ولكم الخاتمة والعاقبة، وأن يحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أسئلة الآن، نبدأ باليمين كلهم إخوانكم أهل عنيزة يؤثرونكم بالأسئلة، وهذا إن شاء الله تعالى من الخصال الطيبة. نعم.
أحسن الله إليك، ما هو القول الصحيح في وسائل الدعوة؟ هل هي توقيفية أم اجتهادية؟
نعم، القول الصحيح في وسائل الدعوة أنها توقيفية، يعني لا يدعى إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا احتاج إلى التأليف والتقريب فلا بأس أن يستعمل الإنسان ما يكون به تأليف القلوب وتقريبها. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بالقرآن والسنة، يدعو بالقرآن والسنة، ومع ذلك يعطي المؤلف قلوبه من الزكاة لأجل أن يقربه. فإذا قدر أن هناك شيئا مباحا يستعمل للتقريب والتأليف فلا بأس به، لكن بشرط أن تكون الركيزة الأولى هي الكتاب والسنة وطريق السلف الصالح. وطريق السلف الصالح. نعم، من اليسار.
الشيخ حسن الله إليك، ما أدري ما حكم تسويق بعض المنتجات لبعض الشركات التي أصحابها من الشيء من الرافضة، مع أن موجود تسويق بعض منتجات شركات أصحابها من الرافضة، مع أن موجود في السوق بعض المنتجات ما هي بديلة عنها كبعض المياه وكذا. جزاك الله.
اللي نرى أنه إذا أمكن أن يكون التسويق من أهل السنة البعيدين عن البدع فلا شك أنه خير وأحسن، كما أنه أيضا إذا وجدت مثل سلعة من صنع الكفار وسلعة من صنع المسلمين فإن الأولى أن يأخذ الإنسان بصنع المسلمين بلا شك، لكن قد تتميز الصنعة الأخرى، قد تتميز بجودة و يعني أناقة وما أشبه ذلك، فلا حرج على الإنسان أن يأخذ منها. ولهذا مثل يوجد الآن سخانات بمصنع سعودي، ويوجد أيضا مكيفات مصنع سعودي وغيرها، هذه نقول الأولى أن تكون هي التي تسوق وهي التي تشترى قبل كل شيء، إلا إذا تميز غيرها عنها بميزة فالإنسان يريد ما في مصلحة. نعم.
السلام عليكم.
السلام
عليكم فضيلة الشيخ. هل يجوز
السلام هنا غير مشروع؟
نعم،
لأنك حاضر من أول.
طيب.
نعم
فضيلة الشيخ، هل يجوز تحويل دورات المياه عزكم الله إلى مصلى؟
تحويل دورات المياه إلى مصلى؟
أي نعم،
يعني يصلي وهي
لا تحويل حمام. تغييرها.
ها،
يعني هدها وردمها وتغييرها.
أنا سأسأل، لماذا لا تجوز الصلاة في الحمامة في المراحيض؟
لأنها مكان النجس.
لأنها نجس. وإذا أزيل وطهر
زالت النجس
فتجوز الصلاة؟
تجوز، بس أقول أن أسأل سؤال.
أنت لا تسأل. نعم. الآن الأرض إذا كانت نجسة وطهرتها بالماء ألا تجوز الصلاة عليها؟ فالأعرابي الذي جاء وبال في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بوله ماء ثم طهر ويصلى فيه، كما أن القبور لو نبشت وجعل مكانها مسجد جازت الصلاة فيه. ألم تعلم أن المسجد النبوي كان فيه قبور المشركين ثم نبشت وجعل المسجد النبوي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام؟ فهمت؟ إذن الحكم يدور مع علته، الحكم يدور مع علته. الآن يوجد تطهير المياه بمواد كيماوية، المياه النجسة المجاري هذه إذا ألقي عليها المواد الكيماوية وطهرت صارت طاهرة، ما فيها شيء. وخذها عند القاعدة الشرعية أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدلا. نعم.
فما حكم لبسه للمرأة سواء في بيتها عند زوجها أو عند النساء أو في الأسواق، وهل فيه مشابهة للرجال وفقكم الله؟
وهذه المسألة أصبحت مشكلة. أنا أرى أنها تمنع من لبس البنطلون مطلقة حتى عند زوجها لما فيه من التشبه ولما يخشى منه من المحذور في المستقبل، لأنه ربما في يوم من الأيام تلبس النساء البناطيل الضيقة ثم تنتقل من بناطيل ضيقة إلى بناطيل يعني ملونة بلون الجسم، فإذا كان ضيقة ولونه للجسم أصبحت المرأة كأنها عالية. والحمد لله الآن المجلات والصحف تبين هذا حرام، لكن مع الأسف في فتوى نقلتها الجزيرة عن الشيخ عبد العزيز بن باز إنها حرام، وفتوى عن الشيخ ابن جبريل إنها حرام، وفتوى عن اللجنة الدائمة إنها حرام، وفتوى مني أيضا إنها حرام. أنا ما أدري أين يذهب الناس الآن إذا كان هؤلاء علماء يقولون بالتحريم وهم يصرون إلا أن يفعل. من يقود الأمة؟ إذا لم يقود الأمة علماؤها فمن الذي يقود؟ الجهال أو الأهواء أو هؤلاء الذين يريدونها علينا ليفسدوا علينا أخلاقنا كما أفسدوا على كثير من الأمم؟ أنا لا أدري. الواجب على طلبة العلم أن يشنوا حملة على مثل هذه الألبسة، وأن يبين الناس أن المسألة ما هي المرأة صورة بلاستيك ينظر بس وش أحسن دمية ينظر إليها. المرأة كالرجل، إلا أنها تخالف في مسألة التجمل لزوجها وما أشبه ذلك مما جعله الله تعالى وسيلة إلى أن يتصل زوجها بها حتى يكثر النسل وتكثر الأمة. فالآن أعطيتك أربع كلهم يقولون حرام. نعم
فالله عنك.
أرجو
توضيح الأحكام الشرعية الوضعية بالضابط والتمثيل. عفى الله عنك
يا شيخ صالح، إن ما احنا ندرس أصول فقه هنا. نعم، فائدة قليلة الله. على كل حال، الواجب والسنة والمباح والمكروه والحرام هذه تسمى عندهم أحكام تكليفية، والسبب والشرط والمانع والركن والواجب والفاسد والصحيح والباطل هذه تسمى عندهم أحكام وضعية. عرفت؟ ثم إن كلمة أحكام تكليفية هذه منتقدة أيضا، فليس في كتاب السنة كلمة تكليف إلا منفيا لا مثبتا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا ينبغي أن يقول بدل تكليفية أحكام أمر بها أو نهي عنها حتى نوافق الكتاب والسنة. أما تكليفية، إذا سمعنا تكليفية معناه أن الإنسان يكلف، ما هو يكلف، الحمد لله الإنسان يعطى على قدر طاقته. ولهذا لما أنزل الله تعالى قوله لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم بالله، جاء الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام وجثوا على ركبه وقالوا يا رسول الله ما نطاق بهذا، أن يحاسبنا الله على ما في أنفسنا سواء أبديناه أو أخفيناه، ما نطيق هذا. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا سمعنا وأطعنا، لما انقادوا واستسلموا أنزل الله الآية التي بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله نعم، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، قال الله نعم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين، قال الله نعم. فانظر إلى أن الله عز وجل لا يكلف الله أحدا إلا ما يطيق، فمن يطيق فهو مكلف به بمعنى أنه مأمور به أو منهي عنه. نعم.
الشيخ، إذا علم الوارث أن مورثه يأكل الربا هل يجوز له أخذ نصيبه من الميراث؟
يعني إذا علمنا أن الميت كان يتعامل بالربا، فهل يجوز لورثته أن يأخذوا نصيبهم من التركة؟ نقول نعم يجوز، والإثم على نفس الميت، إلا إذا كان الربا لم يقبض حتى الآن، فهنا نقول للورثة اقبض الربا ممن هو عليه، ولكن لا تقبض، تصدقوا به أو اجعلوه في المساجد أو في الطرق أو في أعمال الخير. فهمت؟ أما ما قبض فالقابض هو الميت والإثم عليه، وما لم يقبض لا يحل للورثة أن يقبضوه لأنفسهم، بل يقبضونه لأجل أن يصرفوه في أعمال الخير. قد يقول قائل لماذا يقبضونه مثلا وهو ربا؟ نقول لأن هذا المرابي الذي دفع الربا قد أقدم عليه ورضي به وعامل به، فلا نجمع له بين أن ينتفع بالمال هذه المدة وينتفع أيضا بالربا، نقول الربا نأخذه ونعطيه نجعله في المصالح العامة. وإن رأوا أن من المصلحة ترك الربا كما لو كان فقيرا فلا يأخذونه أصلا. أفهمت الآن؟ طيب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، بعض البائع أو البائعين الأجهزة الكهربائية بالذات يبيع على المشتري الجهاز، وإذا وجد فيه خلل بعد أخذه إلى المنزل ولو كان رئيسيا بل حتى لو كان معطلا لا يعمل، فإنه يرفض أن يعيده أو يستبدله.
يرفض البائع.
أي نعم، ويحيل على شركة صيانة مرتبط بها هو لصيانته، فهل يحق له ذلك؟ بارك الله فيك.
نعم، هذه مسألة ترجع إلى الإبراء من العيب، الإبراء من العيب، والإبراء من العيب جائز. يعني إذا قال البائع للمشتري أنا ما أعرف عن السلعة وأنا بريء من كل عيب فيها، فقال المشتري نعم، لزمه الشرط، فإذا وجد فيها أي عيب فإنه لا يستحق الرد ولا يملك ردها على البائع، وللبائع أن يمتنع وليس في ذمته شيء. وأما إذا كان البائع يعلم العيب في السلعة لكن أراد أن يخدع المشتري وقال له أنا لا أبي عليك إلا هذا الهيكل ولست ملزما به، فهذا حرام ولا يجوز. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. وبعض العلماء يقول إن أبرأه بعد العقد برئ حتى لو كان البائع عالما، وإن أبرأه قبل العقد فإنه لا يبرأ سواء كان البائع جاهلا أو عالما. والصواب الذي ورد عن الصحابة رضي الله عنهم كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية هو الأول، أنه إذا كان البائع عالما بالعيب لكن خدع المشتري وكتمه وجعل الأمر ملتبسا عليه، فإن المشتري إذا وجد عيبا له الرد. وأما إذا كان لا يعلم فلا بأس أن يبرئه منه. والظاهر أن الآلات هذه أنها لا تعلم، تأتي للباع ويبيعون هكذا، لكن ينبغي للمشتري أن يكون حذرا حازما فيقول للبائع جربها الآن أمام حتى لا يبقى إشكال في المسألة. نعم.
قال الله
أنت ما قلت ما عندي شيء، ما تعداك بالأول؟ طيب
تعداني لكن ما قلت شيء.
خلاص معنا ما عندك شيء إلا إذا سمحوا لك. تسمحون له؟ طيب.
هل يجوز قول قال الله على لسان نبيه نوح أو حكاية؟ وهل يجوز قول الشعراء لعمري؟
نعم. أما قول القائل قال الله تعالى على لسان نوح فلا بأس بها، أو على لسان موسى فلا بأس بها، لأن المعنى أنه نقل ما قاله موسى أو ما قاله نوح ولا بأس به، والله عز وجل ينقل عن الرسل وعن غير الرسل، نقل عن الرسل وعن فرعون وعن المكذبين للرسل. وأما قول العمري فكذلك أيضا لا بأس بها، وهي واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة أيضا، وليس هذه قسما لكنها بمعنى القسم. القسم أن يأتي بالواو فيقول وعمري أو وحياتي أو ما أشبه ذلك، أما العمري فلا بأس بها. نعم.
استأجرت منزل وتجاهل المرحاض إلى القبلة، ماذا أصنع؟
كيف؟
استأجرت منزل.
نعم.
وتجاهل المرحاض إلى القبلة.
إيه نعم. لكن بينك وبينه جدار.
كيف؟
أقول بينك وبينه جدار.
المرحاض الحمام من المنزل استأجرته.
إيه نعم، لكن بينك وبين الحمام جدار. ولا لا؟
إلا.
طيب ما في شيء. خذوا هذه القاعدة يا أخواني، جعلت إلى الأرض مسجدا وطهورا، كل الأرض مسجد إلا ما جاء الحديث بالنهي عنه، لكن العلماء قالوا أنه يكره أن يكون أمامه يعني مرحاض أو بيت قضاء الحاجة وما أشبه ذلك، كراهة وليس حرام. نعم.
هناك بعض الناس إذا حدثته عن سلوك الطريق المستقيم قال لك إن الدين في القلب وليس في الأشكال، ويقول بأن الرجل لا يلتزم أو يسلك الطريق المستقيم إلا بعد بلوغ الأربعين، ويحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينبأ إلا بعد الأربعين.
لا إله إلا الله. قولنا نوافق في قوله إن التقوى في القلب والإيمان في القلب، لكننا نقول له إن الذي قال التقوى هنا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال إنه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ففساد الظاهر عنوان على فساد الباطن. ثم إن كان هذا الفساد مخرجا عن الإسلام كان الباطن خارجا عن الإسلام، وإن لم يكن مخرجا ففي القلب مرض لكن لا يبلغ إلى حد الكفر. فنحن نجيبه بما استدل به، نقول أنت قلت التقوى هاهنا، ونحن نقول الذي قال التقوى هاهنا هو الذي قال إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ففساد الظاهر دليل على أن الباطن فيه بلاء. أفهمت؟ طيب الفقرة الثانية ماذا يقول؟ وأما هذا فنقول هذا خطأ عظيم. نعم تمام الأربعين فيه كمال قوة العقل والبدن، وأما التكليف فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. فالحد هو البلوغ، متى بلغ الإنسان عاقلا ألزم بما يلزم به من له 40 سنة ومن له 50 سنة ومن له دون ذلك. لكن حسن أن مثل هذا يرفع إلى ولاة الأمور حتى يستتيبوه، فإن تاب وإلا عاملوه بما يقتضيه هذا الكلام، لأن هذا كلام خطير جدا. نعم بعده.
فضيلة الشيخ، كيف نوفق بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وبين قوله فر من المجذوم فرارك من الأسد؟
نعم، أولا يجب بارك الله فيكم أن تأخذوا قاعدة مهمة، وهو أنه لا يمكن التناقض في القرآن أبدا. وإذا مر بك آيتان تظن أنهما متناقضتان فاعلم أن ذلك إما لقصور فهمك أو لقصور علمك، فتوقف ولا تحكم بالتناقض حتى تسأل العلماء. هذا بالنسبة لإيش؟ طيب كذلك أيضا صحيح السنة لا يمكن أن يتناقض حديثان عن الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا. فإذا مر بك ما تظن أنه متناقض فإنما ذلك لقصور فهمك وقصور علمك، وعليك أن تتريث حتى تسأل من هو أعلم منك. بين القرآن والسنة أيضا لا يمكن التناقض بين القرآن والسنة الصحيحة أبدا، لأن الكل حق والحق لا يتناقض. هذه القواعد الثلاث يعرفوها تماما. فنقول قول النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجنون فرارك من الأسد يدل بظاهره على أن المجنون قد يعدي، وهو كذلك الجذام مرض معدي، وهناك أمراض كثيرة معروفة بأنها تعدي. فصاحب المرض المعدي لا تجالس، اترك. ولهذا قال العلماء يجب على ولي الأمر أن يحصر الجذماء الذين أصيبوا بالجذام أن يحصرهم في مكان خاص لا يتصل الناس بهم ولا يتصلون بالناس، خوفا من إيش؟ من العدوى. لكن قول الرسول لا عدوى ولا طيرة هذا نفي لما كانوا يعتقدونه في الجاهلية من أن العدوى لا بد أن تكون وأنها فاعلة على كل حال، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا عدوى ولا طيرة أورد عليه أعرابي إشكالا، قال يا رسول الله الإبل تكون في الرمل يعني كالظباء ليس فيها أي شيء فيخالطها الأجرب فتجرب، وهذه إيش؟ عدوى، هذه عدوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له من أعدى الأول؟ يعني معناه من الذي جعل الجرف في الأول بدون أن يخالط الجرباء؟ من هو؟ الله. فالذي نقل العدوى من هذا المريض إلى المريض الثاني إلى الصحيح هو الله عز وجل، ما هي العدوى نفسها. فالنفي لتأثير العدوى بنفسها، والإثبات لإثبات أن العدوى من الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث لا يولد ممرض على مصح، وهذه أعم، يعني أن من له إبل مريضة أو غنم مريضة فلا يولدها على الصحيحة، لأن ذلك من أسباب انتقال المرض إلى الصحيح. فهمت الآن؟ النفي معناه يعني العدوى لا تؤثر بنفسها كما يعتقده أهل الجاهلية. الأمر بالفرار من المجذوم، وكذلك كل مريض مرضه معدي، من باب توقي الأسباب الضارة. نعم.
فضيلة الشيخ، هنالك قول شائع هو دعاء يرد في الكتب، كتب من يسمون بالأدباء وفي المجلات والصحف، يقول اللهم أحمني من أصدقائي، أما أعدائي فأنا كفيل بهم، فهل يجوز مثل هذا القول؟
هذا قول لا يجوز. لو قال اللهم أحمني من كل من أراد بي سوءا صح، أما أحمني من أصدقائي وأنا أتكفل بأعدائي، فهذا معناه أنه معجب بنفسه وأنه قادم على دفع الأعداء. ثم إن صورة الدعاء هذه صورة مخالفة للواقع. من الذي يخاف من حقيقة، الأصدقاء ولا الأعداء؟ الأعداء لا شك. فلذلك هذا نرى أن هذا الدعاء لا يصح ولا يستقيم. نعم.
بالنسبة للدجاج المستورد كثر الكلام عنه، وهل المطاعم يعني إذا اضطر الإنسان للشراء هل يجوز للإنسان أن يسأل أو أن يشتري دون سؤال؟
أفضل أن يأكل بدون سؤال، ودليل ذلك أنه ثبت في صحيح البخاري رضي الله رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها قالت جاء قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا أنتم وكلوا. قالت وكانوا حديث عهد بكفر، يعني سامهم قريب، قد يجهلون كثيرا من أحكام الإسلام، ومع ذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام سموا أنتم وكلوا، ولم يأمر بالسؤال أن نسألهم، بل ظاهر الحديث أن 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 المشروع لا نسألهم. ولو أننا أتعبنا أنفسنا بمثل ذلك لقلنا حتى اللحم الذي عندنا الآن مذبوح يحتاج النظر، من الذي ذبح؟ قد يكون من لا يصلي، قد يكون من عنده بدعة مكفرة لا يحل ذبحه. فلهذا إذا وضع بين يديك لحم في بلد إسلامي فالأصل أنه مذبوح على الإسلام، على طريقة الإسلام، كل، لكن بس سم الله كما قال الرسول سموا أنتم وكلوا. نعم.
هناك من يستهزئ بهذا الدين، فكيف أكسب قلبه للدخول بهذا الدين؟
هناك من
يستهزئ بهذا الدين.
نعم.
فكيف أكسب قلبه للدخول بهذا الدين؟
كيف إيش
أكسب قلبه؟
يكسب يعني كيف يتوب؟ يتوب إلى الله عز وجل مما صنع. الكفر مهما عظم إذا تاب الإنسان منه تاب الله عليه، لقول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أي ذنب يعمله الإنسان ثم يتوب إلى الله توبة نصوحا فإن الله يمحوه. بل قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فنقول لهذا تب إلى الله عز وجل واعمل عملا صالحا وأيقن وأؤمن حتى ينهى عنك كل ما عملت. وهو سهل إذا يسره الله العبد. نسأل الله أن يوفقني ويكون التوبة النصوح. نعم. ها؟ لا، اللي فهمت ترى أن يقول هو كيف يتوب. أنت تريد أن هذا الذي استهتر بالدين كيف يتوب، أو تريد إذا أراد أحد أن يدعوه؟ سهل، أنت ليس عليك إلا البلاغ، أدعوه الإسلام وقل هذا حرام عليك وهذا كفر، والاستهزاء بالدين كفر، والاستهتار بالدين كفر أيضا، ثم أدعوه الإسلام. إن اهتدى فهو لك وله، وإن لم يهتد فهو لك وعليه. نعم.
فضيلة الشيخ، ماذا يقال في سجود السهو وسجود التلاوة؟
نعم، يقال فيهما ما يقال في سجود الصلاة. فيقال مثلا سبحان ربي الأعلى 3 مرات، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي سجود التلاوة، اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها أجرا وحط عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. نعم.
عليك كفارة يمين.
نعم،
كفارة يمين، هل أعطيها 4 أشخاص؟
هل هل لليمين كفارة توزع على الفقراء؟ أسألك.
إطعام 10 مساكين.
إطعام 10 مساكين، بارك الله فيك. هل 4 يكون 10؟
لا يا شيخ.
إذن
لابد من إطعامهم يا شيخ.
لابد من إطعام 10. نعم، وأنا أحببت أن يكون الجواب على صفة السؤال لك حتى يصرخ في ذهنك. إذا قيد الله الشيء بقيد لا بد أن أتبع هذا القيد. فمثلا يقول كفارته إطعام 10 مساكين، ولم يقل طعام 10 مساكين. لو قال طعام 10 مساكين كان يكفي أن أتصدق بما يكفي للعشرة، لكن قال إطعام، يعني أن تطعم 10 مساكين، كما قال في الظهار: فمن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. معناه لا بد أن أطعم 60 مسكينا بالعدد، فهمت؟
يعني ما يكفي بالمقدار.
لا ليس بالمقدار. لو كان الله أراد المقدار لقال فكفارته طعام 10 مساكين، قال إطعام، فهمت؟ لكن كيف تطعمهم؟ هل تطعم شيئا يابسا وهم يطبخون، ولا تطبخ وتدعوهم؟ نقول الأمر واسط، إن شئت فاطبخ غدا أو عشاء لهم وادعهم إليه، وإن شئت فأعطهم إياهم يطبخونهم، وإذا أردت أن تعطيهم إياه ليطبخوه فمقداره حوالي 1 كيلو لكل مسكين، 1 كيلو من الرز، ويحسن أن تجعل معه لحما ليكون إداما له. نعم.
صحة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: استعينوا على إتمام حوائجكم بالكتمان.
نعم،
صحة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟
لا، ما صح. هو صح عندك فأعطنا الدليل. لا، ليس بصحيح، لكن قضاء الحوائج بلا شك أنه يختلف. أحيانا يكون الأفضل للإنسان أن يعلن الحاجة ليقتري به الناس، واحيانا يكون الافضل ان يخفيها، لا سيما في مثل زماننا هذا الذي كثر فيه الحساد وكثر فيه من يعتدون على الناس. ربما لو ابديت حاجتك للناس نكدوها عليك. فعلى كل حال الانسان ينظر المصلحه، ان شاء اخفى وان شاء بين، حسب ما تقتضيه المصلحه. نعم. والأخ موسى الآن يشير بأنه أذن لصلاة الظهر وهو منتهى اللقاء، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى بعد 15 يوما. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.